الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود. موضوع هذا الباب كما ترجم له المجد ابن تيمية رحمه الله بقوله باب رفع اليدين، يعني عند التكبير، وبيان صفته أي صفة هذا الرفع ومواضعه أي والأماكن التي يكون أو يشرع فيها رفع اليدين. فهذا الباب يتناول مواضيع ثلاثة. الموضوع الأول حكم رفع اليدين، وأنه مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل هذا الحكم مشروع أو ليس بمشروع، لأن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المتأخرين، وأما المتقدمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعهد بينهم خلاف في ذلك، لكن بعض المتأخرين رأى عدم مشروعية رفع اليدين عند التكبير، واستدل بأدلة سيأتي الكلام عليها وسنعرف مدى دقة الاستدلال بها. وأما الموضوع الثاني وهو بيان صفة هذا الرفع وكيف يكون، هل يكون موافقا للتكبير أو يكون قبل التكبير أو يكون بعد التكبير، وأيضا رفع اليدين هل يكون بحذو المنكبين أو يكون بحذو الأذنين، كل هذا أيضا من الأمور التي تناول بيانها المؤلف رحمه الله. وأما المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير فهي كما سيمر معنا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها أربعة مواضع، أنها في أربع مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند تكبيرة الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع مع قول الإمام سمع الله لمن حمده، ومع قول المأموم ربنا ولك الحمد، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. هذه هي الأماطن التي يرفع فيها اليدان مع التكبير. ونلاحظ هنا إن رفع اليدين يكون مع التكبير في ثلاثة مواضع، وأما الموضع الرابع وهو مع قوله سمع الله لمن حمده أو ربنا لك الحمد، هذا ليس موضع تكبير، وإنما إذا قلنا رفع اليدين مع التكبير أردنا بذلك الأمر الغالب، أردنا بذلك الأمر الغالب لا مطلق التكبير، لأنه في موضع من هذه المواضع الأربعة ليس ثمة تكبير. بدأنا دراسة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. وعرفنا معنى هذا الحديث، ووقفنا عند قوله إن العلماء ذهبوا إلى أن التكبير يستحب، قال والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه، يعني الرفع من الركوع. قال ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما، يعني عند الركوع أو الرفع من الركوع، إلا ابن القاسم. وبين من خلال هذا الكلام أن الناس ينقسمون في تكبير أو في رفع اليدين عند التكبير إلى قسمين، قوم قالوا بالاستحباب وقوم قالوا بغيره. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مبينا أدلة الفريقين مرجحا ما هو الراجح، قال احتج القائلون بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة في العدد، أو بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال الشافعي رحمه الله روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم. يعني يريد أن يقول إن حديث رفع اليدين يبلغ درجة التواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقال البخاري في جزء رفع اليدين، الإمام البخاري رحمه الله ألف في هذا الموضوع جزءا، وهذا الجزء خارجا عن كتابه الصحيح، فهو كتاب مستقل اسمه جزء رفع اليدين. قال وقال البخاري في جزء رفع اليدين روى الرفع 19 نفرا أو 19 نفسا من الصحابة، هذا الذين روي عنهم هذا الحديث. وسرد البيهقي في السنن، يعني في كتابه السنن الكبرى، وفي الخلافيات، وهذا كتاب آخر للإمام البيهقي ذكر فيه المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أئمة المذاهب. قال أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة 10 المشهود لهم بالجنة، أي الصحابة 10 الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعيد بن زيد بن نفيل وطلحة بن عبيد الله. هؤلاء 10 كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند التكبير. يقول ولعله لم يورد حديث اتفق عليه 10 مثل هذا الحديث، فإذا هذا الحديث في غاية من الشهرة وفي غاية من القوة. ولهذا يقول قال الحاكم اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البيهقي: وهو كما قال، أي كما قال الحاكم. قال الحاكم والبيهقي أيضا: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها أو اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة، سنة رفع اليدين. قال: وروى ابن عساكر في تاريخه، والمراد به ما يسمى بتاريخ دمشق، من طريق أبي سلمة، يعني ابن عبد الرحمن، من طريق أبي سلمة، عندكم هكذا الأعرج ولا عن الأعرج؟ من طريق أبي سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. قال البخاري في الجزء المذكور، يعني في جزء القراءة، في جزء رفع اليدين أقصد، يعني في جزء رفع اليدين، قال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم. قال البخاري: ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يرفع. وهذا إنما يراد بذكر ذلك إقامة وإثبات الإجماع على إيه؟ على هذه السنة. قال: وجمع العراقي عدد من رفع، وجمع العراقي عدد من رفع من روية، وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة رضي الله عنهم فبلغوا 50 رجلا. هذا دليل من قال بمشروعية رفع اليدين. وإذا كانت هذه الآثار كلها مرفوعة، وإذا كانت هذه الآثار كلها مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بلغت حد التواتر وانعقد الإجماع على ذلك. ثم قال: واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل أو أذناب خيل شمس، أسكنوا أيدي أو اسكنوا في الصلاة. هذا الحديث استدل به من قال بأنه لا يستحب رفع اليدين. وهذا الحديث كما سيمر معنا إن له سبب، وسبب وروده هو شمس. على كل ما سمع، الشمس هي الهائجة. طيب، ما مر أنا معي حقيقة ضبطها، خيل يسموها الخيل الشموس، في حالة لكن هو بيقول هنا محل الرواية، قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. طيب، أسكنوا في الصلاة. هذا الحديث يقول العلماء إن سبب وروده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة إذا صلوا وكانوا في التشهد الأخير وفرغوا من التشهد وأرادوا السلام كانوا يرفعون أيديهم مع السلام، يعني يرفعون أيديهم عند تسليم الإيه؟ عند التسليم والخروج من السلام، يسلم الواحد على يمينه وعلى شماله ويرفع يديه، فنهاهم عن ذلك. فإذا كان هذا الحديث هذا سبب وروده فهذا الحديث في غير محل النزاع، لأن محل النزاع إنما هو رفع اليدين عند التكبير لا رفع اليدين عند إيه؟ عند السلام. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن رفع اليدين عند السلام ولا علاقة له برفع اليدين عند التكبير. قال وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص، فإن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيديه إلى الجانبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. فإذا كان هذا هو الخبر الذي رواه مسلم فلا ارتباط له ولا علاقة له برفع اليدين. ومن قال بعدم مشروعية رفع اليدين إنما أخذ هذا الحكم من الإطلاق العام مجرد ذكر رفع اليدين، لكن كما يقول العلماء وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن اعتبار سبب الورود أمرا هاما في معرفة الإيه؟ في معرفة الحكم. يقول ورد هذا الجواب بأن قصر العام للسبب بأنه قصر للعام على السبب، وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول. وهذا الرد يعني الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن العلماء الذين قالوا بمشروعية رفع اليدين قالوا إن هذا الحديث لا يصلح لأنه ورد على سبب معين فيحمل على سببه. يقول هذه القاعدة صحيح، جمهور العلماء لم يعملوا بها، والأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن نقول هذا فيما إذا كان اللفظ العام لم يرد ما يؤيده، وهذا اللفظ العام الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه نهى عن رفع اليدين جاء ما يخالفه، ومخالفته هي ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم من أنه استمر على رفع اليدين إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذي ذكره في الحديث غير مراد في رفع اليدين، غير إيه؟ مراد في رفع اليدين. هذا ما أراد أن يقوله الإمام الشوكاني رحمه الله. يقول وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا متواترا كما تقدم، وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر. وربما نازع في هذا بعضهم فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرح، يعني كان بمثابة القولين المتعارضين، والقولان المتعارضان ماذا يحدث لهما؟ يقال تعارضا فتساقطا. قال: وهو لا يدري أن الصحابة، يعني هذا القول كأن الإمام الشوكاني يقول لا ينبغي أن يرد ولا ينبغي أن يقوله أحد، لأنه لو قاله فهو مردود. مردود بماذا؟ يقول لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرفع، وأن النقل وصل حد التواتر، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك، فإجماعهم وتواترهم يرد دعوى أنه لا يعرف أيهما السابق من اللاحق، بل إن رفع اليدين عند التكبير سنة ثابتة باقية حتى انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. فلو فرضنا التعارض بين هذه السنة وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن رفع اليدين، فإن هذه السنة ناسخة لحكم النهي عن رفع اليدين، مع أن المسألة لا تحتاج إلى ذلك ولا تبلغ إلى هذا الحد، لأن الأمر مختلف، ولأن الحكمين يمكن الجمع بينهما. وعلماء الأصول يقولون أنه إذا أمكن الجمع بين الخبرين فلا ينبغي أن يصار إلى إلى الترجيح. متى يصار إلى الترجيح؟ إذا لم يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح، لأنهم يقولون إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وإعمال الدليلين على أن رفع اليدين عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة أمر ثابت مشروع، والمنهي عنه هو رفع اليدين عند إيه؟ عند السلام. فأي خلاف في ذلك، وأي تعارض في ذلك، وأي تناقض في ذلك حتى يصار إلى الترجيح؟ الأمر لا يصل إلى هذه المرحلة. قال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرحا، وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة، يعني سنة الرفع بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه، على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال، يعني من الركوع، يقول ابن عمر: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. فابن عمر كأنه يؤكد أن هذا الحكم ليس بمنسوخ وليس بمطرح. وأيضا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء. إيش معنى وجب البناء؟ ها؟ إيش معنى وجب البناء؟ أن يبقى العام على عمومه والخاص على خصوصه، ما دام يمكن العمل بهما والجمع بينهما، بأن يبقى العام على عمومه وهو التكبير رفع اليدين عند التكبير، ويبقى الخاص على خصوصه وهو النهي عن رفع اليدين عند التسليم. هذا معنى قوله وجب البناء. وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعا عليه كما في شرح الغاية وغيره. وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل، يعني هذا أيضا كأن الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن هناك بعض الأخبار وبعض الآثار ظاهرها أنها تتعارض مع حديث رفع اليدين، لكن هل تقوى على معارضتها أو لا؟ أقوى حديث هو حديث مسلم، وقد عرفنا أنه لا يصلح لمعارضة هذا الحديث المتواتر، وعرفنا أنه محمول على هيئة خاصة، لكن هناك روايات ظاهرها أنها نص في رد رفع اليدين عند التكبير، ولكن الإمام الشوكاني يقول إن من رواها وأدها، ومعنى وأدها يعني حكم عليها بالبطلان وقال إنها أحاديث موضوعة. فإذا كان حديث مثل حديث جابر والذي أخرجه مسلم لم يقوى على رد هذه السنة المتواترة، فهل يستطيع حديث محكوم بوضعه أن يرد حديثا صحيحا؟ فالجواب لا. قال: وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس. المدخل كتاب للحاكم اسمه المدخل إلى إيه؟ إلى الصحيحين، وهو كتاب أو كتابه المدخل إلى علوم الحديث، لكن المعروف عند علماء الحديث أن كتاب الحاكم هو المدخل إلى الصحيحين. وأما المدخل أو الكتاب الآخر الذي كتبه الحاكم في علوم الحديث اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث، فكتابه المدخل يعني إلى الصحيح. قال في كتاب المدخل: الحاكم في المدخل من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. يقول: وربما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث أنس وهو لا يشعر، لكن ابن الجوزي إنما أخرج هذين الحديثين في كتابه الذي سماه بالموضوعات، فابن الجوزي عندما رواه وهو شاعر بأنه حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما قوله وهو لا يشعر يعني هذا الكلام لا يعود على ابن الجوزي، وإنما يعود على مين؟ على من يحتج، لأنه قال: وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل وبما رواه ابن الجوزي. ها، والذي يبدو لي أن قوله قال الحاكم في المدخل من حديث ابن أنس بلفظ من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، والذي يبدو لي أن كلمة ربما خطأ وصوابها وبما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحو حديث أنس يقول وهو لا يشعر، أي وهذا المحتج لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس إنه إيه؟ إنه موضوع. وقد قال في البدر المنير إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني قال الدارقطني يضع الحديث، وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات. قال: وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع. إذن كأن المجد بن تيمية رحمه الله أو كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني قطع في المسألة وبين أن هذه المسألة متفق عليها وهي الرفع، وأن كل ما عارضها لا يثبت، إما أن يكون الحديث صحيحا لكنه في غير محل النزاع، أو أن الأحاديث التي جاءت في محل النزاع لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نطبق عليها القاعدة المشهورة: ما صح من الحديث الصحيح فيه غير صريح، ها، والصريح فيه غير ايه؟ غير صحيح. الصريح فيه غير صحيح، والصحيح فيه غير صريح. قال: وقد اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام، هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنا لها؟ يعني التكبير، هل التكبير أول ثم رفع اليدين، أو رفع اليدين، أو رفع اليدين أولا ثم التكبير، أو أن التكبير ورفع اليدين يكونان مقترنين؟ ظاهر الروايات تدل على أن الأمر حدث فيه اختلاف، والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله أن الرفع يكون مقارنا للتكبير، بحيث ينتهي التكبير مع انتهاء إنزال اليدين، مع انتهاء انزال اليدين، يعني يرفع يديه ويبدأ في الرفع الله اكبر، ها، يكون مقارنا لا قبل ولا بعد. يقول الشوكاني رحمه الله: وقد اختلفت الاحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الاحرام، هل يكون قبلها او بعدها او مقارنا لها؟ ففي بعضها، يعني بعض الأحاديث، قبلها، يعني التكبير قبل رفع اليدين، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي بلفظ: رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. وفي بعضها بعدها، كما في حديث مالك بن الحويرث عند الإمام مسلم رحمه الله بلفظ: كبر ثم رفع يديه. وفي بعضها ما يدل على المقارنة، كحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الآتي في هذا الباب بلفظ: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. وفي ذلك خلاف بين العلماء. قال: والمرجح عند الشافعية المقارنة، يعني أن يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين. قال الحافظ: ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ: رفع يديه مع التكبير. وقضية المعية أنه ينتهي، يعني التكبير، أو ينتهي الرفع بانتهائه، يعني التكبير. قال: وهو المرجح أيضا عند المالكية. وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما، يعني لماذا كان الرفع مقارنا للتكبير. يقول: لأن الناس يكونون من الإمام قريبين وبعيدين، أما القريب فإنه يسمع، لكن قد يكون ثمة البعيد، وقد يكون ثمة الأصم، وهذان لا يسمعان فيعرفان التكبير بالرفع وبالإشارة. فكأن المقارنة بين اللفظ والفعل، اللفظ في التكبير والفعل بالرفع، يعني تعلم وتنبه البعيد والأصم. قال: وقضية، نعم، وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى سيأتي ذكرها. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال لكل رفع عشر حسنات لكل أصبع حسنة، يعني كل هذا من إيه؟ من الحكمة في رفع اليدين. انتهى يعني حديث عقبة بن عامر. وهذا له حكم الرفع، أي حديث عقبة بن عامر، وإن كان ظاهره أنه من قوله لكنه يأخذ الحديث المرفوع، مرفوع حكما. لماذا؟ يقول لأن مثل هذا القول من عقبة بن عامر لا يصدر عن اجتهاد، وإنما هو من الأمور التوقيفية، لأن إثبات الثواب وذكر الثواب هو من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، وليس للاجتهاد فيها مسرح، وإنما هي من الأمور التوقيفية، ولذلك فإن لها حكم الرفع. قال وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وأما رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين عند الاعتدال من الركوع يقول فيه الإمام الشوكاني، وسيأتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط. ثم قال وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه مع التكبير، قال رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يبين أن الرفع يكون مقارنا للتكبير. قال الحديث أخرجه البيهقي أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر اليحصبي عن وائل يعني بن حجر، ورواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي، قال المنذري وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وأهل بيته مجهولون. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث، يعني فهذه رواية أحمد وأبي داود إنما هي رواية متابعة لرواية مين؟ للرواية الأولى، وهي رواية البيهقي. فإذا كانت رواية البيهقي معروفة سليمة فإن هذه الرواية إنما هي على سبيل الاعتبار والاعتضاد، ولا تطعنوا في الرواية الثابتة. ثم قال رحمه الله نعم اشبه، هذا محل خلاف بين الفقهاء، لكن الذي ورد وثبتت به الآثار أن النبي كان يرفع يديه عند التكبير. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال الحديث متفق عليه، وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا يعني لمسلم ولا يرفعهما بين السجدتين. فهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث متفق عليه، ومعلوم أن المراد بالمتفق عليه عند اصطلاحي المجد بن تيمية رحمه الله أن يكون قد رواه كل من الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، وهذا اصطلاح خاص بالمجد، وإلا فإن العلماء يطلقون المتفق على المتفق عليه ما رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين لنا مواطن رفع اليدين، ويبين لنا متى يرفع اليدين. فحديث ابن عمر ظاهره أن رفع اليدين يسبق التكبير، أن رفع اليدين يسبق التكبير، لكن عرفنا حديث وائل بن حجرين أنه يقارن. وفيما يبدو لي والله أعلم أن المسألة فيها سعة، أن المسألة فيها سعة، فلو رفع يديه مع التكبير فذلك أولى، وإن رفع يديه قبل التكبير فذلك أيضا جائز، لأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عرفنا حديث في غاية من الصحة ولا ينبغي إهماله. هنا يبين لنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، والمنكب المنكبين تثنية منكب، والمراد بهما الكتفين. وظاهره أنه إذا رفع يديه حذو المنكبين يتعارض مع ما ورد معنا في أول حديث عن ابن عمر أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كان يرفع يديه مدا. وجمع العلماء بين الروايتين بأنه لا تعارض بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، فإن حديث ابن عمر أن اليدين المراد بهما باطن الكفين كانتا تحاذيان الكتفين، وعليه فتكون الأصابع محاذية للأذنين، الأصابع تحاذي الأذنين، وباطن الكفين يحاذيان يحاذيان المنكبين. وبهذا يجمع بين الروايات التي تقول إنه كان يرفع يديه حذو منكبيه أو يرفع يديه حذو أذنيه، أي أصابعه تكون محاذية للأذنين وكفيه يكونان محاذيين أو محاذيتين للكتفين. قال: الحديث أخرجه البيهقي بزيادة، قال: فما زالت تلك صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لقي الله. قال ابن المديني، يعني الإمام الحافظ علي بن عبد الله بن المديني شيخ الإمام البخاري، هذا الرجل يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله، والإمام البخاري كان ممن يعتد بنفسه، وكان ممن يعرف نعمة الله عليه في علمه، وكان ممن أعطاه الله العلم فقدره قدرا. يقول الإمام البخاري في علي بن المديني مبينا فضل علي، يقول: ما حقرت نفسي عند أحد مثل ما حقرتها عند علي بن المديني، لما رأى ما عنده من علم. لكن عليا عن ابن المديني رحمه الله لما أخبر بهذا الكلام ونقل إليه قول الإمام البخاري، قالوا لا، إن الإمام البخاري يقول في حقك: ما حقرت نفسي عند أحد مثل ما حقرتها عند علي بن المديني. فقال رحمه الله، يعني في كلام الإمام البخاري، إن الإمام البخاري رحمه الله يعني إنما قال هذا الكلام يعني على سبيل المجاملة، وإلا فإن البخاري يعرف، لا أحد يعرف قدر البخاري مثل ما يعرف البخاري قدر نفسه، لا أحد يعرف قدر البخاري مثل ما يعرف البخاري نفسه. رحم الله علي بن المديني ورحم الله الإمام البخاري. يقول رحمه الله: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس أن آخر قول مالك، أنه آخر قول مالك يعني الرفع، وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. كان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن تكون عبارته: وإلى الرفع في الثلاثة المواطن ذهب الصحابة وأحمد، أو الصحابة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء فمن بعدهم، أو الصحابة فمن بعدهم والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. لا، هو قال الصحابة فمن بعدهم يعني التابعين، والشافعي وأحمد وجمهور العلماء الذين جاءوا بعدهم، يعني جمهور العلماء ممن جاء بعد الإمام الشافعي وأحمد. قال: وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع الرابع، وهو إذا قام من التشهد الأوسط. قال النووي: وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعله، رواه البخاري. وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، وسيأتي ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، يعني قالوا بمشروعية الرفع عند تكبيرة الإحرام. قال النووي: وهو أشهر الروايات عن مالك. قال: واحتجوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدارقطني بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد، يعني إلى الرفع. وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، يعني عامين عن البراء بن عازب. قال: وقد اتفق الحفاظ أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، وإذا كان هذا مدرجا من قول يزيد بن أبي زياد فلا ينبغي أن تقوم به حجة، ويبقى حديث ابن عمر سالما من من المعارض، واضح؟ وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد القطان وزهير يعني ابن حرب وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد. يعني ويزيد يزيد من عنده، لا ما يقول يزيد يزيد، لابد أن نقول ويزيد يزيد، لأن يزيد ممنوع من الصرف، ولا ما هو ممنوع من الصرف؟ لواء للعالمية وزن الفعل، وإذا كان ممنوعا من الصرف فلا ينون. قال: ويزيد يزيد. وقال أحمد بن حنبل: لا يصح يعني هذه الزيادة. وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد، فمن الناس بعدهم؟ قال يحيى بن محمد ابن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهن، يعني في قوله ولا يعود ثم لا يعود. وكذا يزيد يحدث به برهة من دهره، أو وكان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود. فلما لقنوه يعني أهل الكوفة تلقن وكان يذكرها. وهكذا قال علي بن عاصم. وقال البيهقي اختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال البزار قوله في الحديث ثم لا يعود ثم لم يعود لا يصح. وقال ابن حزم إن صح قوله ثم لا يعود دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. قال واحتج أيضا بما روى روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه يعني عن عبد الله بن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. قال ورواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن جابر عن حماد يعني ابن أبي سليمان عن إبراهيم يعني النخعي عن علقمة يعني ابن الأسود عنه يعني عن عبد الله بن مسعود بلفظه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح يعني عند تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول المبارك قول ابن المبارك لم يثبت عندي. وقول ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم لا، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح، وقول الدارقطني إنه لم يثبت، وقول ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له علل تبطله. قال الحافظ وهؤلاء لئما إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن كليب، أما طريق محمد بن جابرين فذكرها ابن الجوزي في الموضوعات. وقال عن أحمد محمد بن جابر لا شيء، ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه. واحتجوا، فهذا الحديث إذن لا يصلح للاحتجاج، وهذا الحديث لا يصلح لأن يعارض الحديث الصحيح وهو حديث ابن عمر. قال واحتجوا أيضا يعني واحتج أهل الكوفة الذين يرون بأن رفع اليدين لا يكون إلا عند التكبير أو عند تكبيرة الإحرام فقط. قال احتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، واحتجوا أيضا بما روي ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي في الخلافيات بلفظي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قال الحافظ عندكم وهو ايه؟ ها؟ مغلوب ولا مقلوب؟ لا، الصواب مقلوب، ما في شيء اسمه في علوم الحديث ايه؟ مغلوب، وإنما هو مقلوب. بالقاف أخت الفائي لا بالغين أخت العين. مقلوب موضوع، أي هذا الحديث أساسا لم يكن من رواية ابن عمر، فقلبه بعض الرواة على ابن عمر ليبين أن ابن عمر روى هذا الحديث، وابن عمر منه إيه؟ منه بريء. قال أيضا واحتجوا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك. وهذا الحديث كأنهم يريدون أن يقولوا إن حديث ابن عمر حديث منسوخ، لأن النبي كان يفعل ذلك في أول الأمر ثم تركه. لكن ابن الجوزي يقول: حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه. قال: والصحيح عن ابن عباس خلافه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع والصحيح عن ابن عباس خلافه. ورووا أي ومما استدلوا به أيضا نحو ذلك عن ابن الزبير. قال ابن الجوزي: لا أصل له ولا أعرف من رواه. والصحيح عن ابن الزبير خلافه. قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث المتعارض بها الأحاديث الثابتة. كأن ابن الجوزي المتعارض بها الأحاديث الثابتة. إيش عندك؟ ها؟ لا لا، وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث المتعارض بها الأحاديث الثابتة. إيش عندك أنت؟ لا، نحن عندنا ألف ولام ومين. إيش عندك النسخة؟ ها؟ ها؟ لتعارض بها الأحاديث الثابتة. النسخة اللي عندنا المتعارض بها الأحاديث الثابتة. ولا يخفى على المصنف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه، وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا، ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم الله. ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه؟ غاية الأمر، يعني كأنه يقول إن هذا التحسين والتصحيح لا يثبت أيضا لأن الأئمة ضعفوه وعارضوه. غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الخلاف موجبا لسقوط الاستدلال به. يعني الحديث ما دام الحديث تطرق إليه الاحتمال، فماذا يحدث؟ يسقط به الاستدلال أو يبطل به الاستدلال. ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك لإما فيه، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة، أي لأن الأحاديث حديث ابن عمر وغيره ذكرت زيادة، وحديث ابن مسعود اقتصر على التكبير، على الرفع عند التكبير. وإذا جاءت الزيادة من الثقة تقبل أو لا تقبل؟ إذن فنقول إن حديث ابن مسعود لو سلمنا بصحته فإنه ذكر حالة من الحالات وسكت عن الأحوال الباقية، وأحاديث ابن عمر أو حديث ابن عمر وغيره جاءت بالزيادة، والزيادة عن الثقة مقبولة، فلا تعارض بين حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر. يقول: ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب. وعمر رضي الله تعالى عنه كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم وعلي رضي الله تعالى عنه وسيأتي، ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة، ومالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم، وسيأتي يعني حديث مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه عند ابن ماجة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة أيضا وأبي داود وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم عند ابن ماجة، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند الدارقطني، وجابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة، وعمير الليثي رضي الله عنه عند ابن ماجة أيضا، وابن عباس عند ابن ماجة رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجة أيضا، وله طريق أخرى يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود. قال: فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة، أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدي، نعم، في عشرة من الصحابة كما سيأتي، فيكون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشر المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات. فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق؟ ما طعني أكثر الأئمة المعتبرين فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وسلم على سيدنا ونبينا محمد.